عنه، ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. وأما السائي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سبق معنا في دروس ماضية الحديث عما يتعلق بالأمر والنهي، وانتهى بنا المطاف عند قول المؤلف هنا الماتن، وهو أبو المعالي عبد الملك الجويني المشهور أو الملقب بإمام الحرمين، وهو شافعي المذهب، وهو صاحب هذا المتن المشهور متن الورقات للمبتدئين من طلبة العلم. وهنا قال تنبيه بعد أن تكلم عن تعريف النهي وما يدل عليه وصيغ النهي كذلك، فقال: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. كأنه يقول، يعني معنى كلام المؤلف هنا، يقول هذا مبحث يشار فيه إلى من يدخل في الأمر والنهي، يعني في دلالات الأمر والنهي، ومن لا يدخل ممن من البشر. إرادته هنا المقصود به من البشر ممن يعقل، من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قال: يدخل في خطاب الله، يدخل في خطاب الله. هنا قال خطاب الله، وكأنه تفسير لقوله الأمر والنهي، الأمر والنهي. وهذا موافق لما ذكر، لأن الأمر والنهي من خطاب الله تعالى، الأمر والنهي من خطاب الله تعالى، ولا يتصور أمر ونهي بلا خطاب. وهنا الأمر والنهي اللذين فسرهما بخطاب الله من باب التجوز، وإلا فقد يكون الأمر والنهي من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو قال يدخل في خطاب الشارع لكان أولى، ليشمل إيش؟ ليشمل خطاب الله وخطاب الرسول. لكن نقول يمكن من وجه آخر أن يكون خطاب الرسول داخلا في خطاب الله تعالى. كيف نعرف هذا؟ من قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، فهذا إذن أمر الرسول ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في ايش؟ في خطاب الله تعالى. وكذلك قوله تعالى: وانزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليه. وكذلك قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اذن يعني علمنا دخول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماتن وخطاب الله تعالى، لكن قلنا لو قال خطاب الشارع لكان أولى، ليشمل الأمرين. وسبق معنا في أول الكتاب تعريف خطاب الله تعالى، قلنا إنه إيش؟ الخطاب. أو كان الخطاب جزءا من تعريف، نعم، خطاب الله هو جزء من تعريف التكليف، وقلنا ان التكليف تعريف التكليف اصطلاح. ك خطاب الله تعالى أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. ومر معنا تفصيل هذا التعريف. ونحن قلنا سابقا في قول المؤلف الآن يدخل في خطاب الله تعالى، تكلمنا عن اختلاف الناس في خطاب الله تعالى، وقلنا إن منهم من يقول إن خطاب الله هو الكلام الحقيقي، إن خطاب الله هو الكلام الحقيقي، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت يسمع، أن الله يتكلم بصوت يسمع، يسمعه منه جبريل ويسمعه أيضا كذلك الملائكة، وقد خاطب موسى بكلام مسموع، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. فخطاب الله تعالى عند أهل السنة نعم هو كلامه، خطابه هو كلامه، أن الله يتكلم، لكنه يتكلم بكلام ليس كصفة كلامنا، وإنما كلام يليق بجلاله وعظمته، يليق بجلاله وعظمته. وخالف في هذا طائفتان، خالف أهل السنة في هذا الأمر طائفتان، الطائفة الأولى وهم المعتزلة، الطائفة الأولى وهم المعتزلة، والمعتزلة ينكرون كلام الله. لماذا؟ لأنه صفة من صفاته، ونحن نقول إن المعتزلة يثبتون الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، دون ما تتضمنه من الصفات، وأما الصفات فينفونها بالكلية، فينفونها بالكلية. ويدخل مع المعتزلة في هذا أيضا الجهمية، لكن الجهمية لا نعتد بخلافهم لأنهم خارجون عن ملة الإسلام، خارجون عن ملة الإسلام، وهم كفار بتكفير أهل السنة لهم. لكن نقول خالف أهل السنة ممن ينتسب أو ممن لم يكفر، خالف المعتزلة وخالف في ذلك الأشاعرة. فالمعتزلة يقولون إن الله لا يتكلم، نقول لماذا؟ يقولون لأن الكلام إذا قلنا إنه يتكلم يلزم من هذا أن يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين، ونحن نريد أن ننزه الله عن مشابهة المخلوق، نريد أن ننزه الله عن مشابهة المخلوق. فهؤلاء الرد عليهم واضح. أولا نقول أنتم أردتم إزالة التشبيه، أليس كذلك؟ أردتم نفي التشبيه، يعني أبطلتم الصفة حتى لا تشبهونه بالمخلوق. طيب الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ويفهم من هذا ليس كمثله شيء في إيش؟ نعم، وشيء هنا نكرة، وشيء هنا نكرة، فليس كمثله شيء في كل الأمور، في أسمائه وفي صفاته، نعم كل هذه الأمور ليس كمثله شيء. ونحن نعلم أن الله سميع وبصير، وأثبتنا له السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة والمغفرة والحلم والعلم، كل هذا الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو سمى به نفسه كل هذا نثبته. ومع ذلك لا نقول، لما قلنا إن الله سميع بصير لا نقول إن سمع الله كسمع إيش؟ كسمع المخلوق، ولا يلزم أن يكون سمع الله كسمع المخلوق. فإذا قلنا هذا في السمع وقلناه في البصر وقلناه في العلم، فمن باب أولى أن نقوله في إيش؟ في الكلام. فالله يتكلم بكلام نعم لا يقتضي مشابهة كلام المخلوق، فالمعتزلة نفوا الكلام من هذا الباب، المعتزلة نفوا الكلام من هذا الباب. ومن مما احتجوا به قالوا إن الكلام لا يتم إلا عن طريق حنجرة نعم وشفتين ولسان وما أشبه ذلك، يقول لا يتصور أحد يتكلم في الوجود إلا لابد له من توفر هذه الأمور. وإذا قلنا ذلك فيلزم أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، أن يكون له حنجرة وأن يكون له لسان وأن يكون له شفتان، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون، هذا على حد قولهم. لكن نقول لا يلزم من الكلام أن يكون من المتكلم ما ذكرته، هل يشترط أن يكون المتكلم له لسان وشفتان؟ نقول نعم، سلمنا أن المتعارف بين الناس والموجود بين الناس هو أن الكلام، أن المتكلم عنده شيء من هذه الصفات، سواء كان يتكلم بكلام مفيد أو كان يتكلم نعم بكلام غير مفيد، سواء كان من الحيوان أو كان من الإنسان. هل الحيوان يتكلم؟ نعم، هناك من الحيوان من يقول النطق، من ينطق ويتكلم، مثل الببغاء، وهذا يردد الكلام، قد يأتي بجملة مفيدة. نعم، وأما البشر فهذا أمر واضح ومسلم، لكن نقول لا يلزم، وإن كانت هذه هي عادة الناس ما اعتادوه أنه لا يتكلم إلا من كان له لسان وشفتان، لكن نقول هذا لا يلزم، لا يلزم، فقد يتكلم الشيء بلا لسان ولا حنجرة ولا شفتين. هذا الجهاز يتكلم ولا يتكلم؟ يصدر منه الصوت أو لا يصدر؟ يصدر منه الصوت والكلام. هل يصدر بشفتين ولسان وحنجرة؟ لا يصدر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على الجذع، لما كان يخطب على الجذع ثم ترك الجذع وتوجه إلى المنبر بعد أن بني المنبر، افتقده الجذع كما في صحيح البخاري، افتقده الجذع فأخذ يبكي الجذع، فحن حنين العشار، حن حنين العشار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجذع فأخذ يسكته حتى سكت، فالجذع بكى وصدر منه الحنين لأنه فقد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استغنوا عن الجذع إلى المنبر، فهنا صدر الصوت أليس كذلك، والحنين من إيش؟ من الجذع. هل يلزم من الشفتين أو لسان أو حنجرة؟ لا يلزم. طيب، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني لأعرف الحجر الذي كان يسلم علي في مكة، يقول إنني لأعرف الحجر الذي كان يسلم علي في مكة، لما كان في مكة صلوات الله وسلامه عليه هناك حجر كان يسلم عليه، إذا مر من عند النبي من عنده، إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده سلم عليه هذا الحجر، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الحجر له لسان نعم أو شفتان أو حنجرة؟ إذن قول المعتزلة صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه لا يلزم من الكلام أن يكون الإنسان هذا. فإذا كان هذا الحجر، فإذا كان هذا الحجر وهو جماد خرج عن دائرة المتعارف عنه بين البشر، فكيف برب البشر؟ فكيف برب البشر؟ ونقول أيضا لا يلزم، لا يلزم، هل نعلم نحن كيفية ذات الله عز وجل؟ هل نعرف ذات الله كيفيتها؟ ما أحد يعرف، ومن ادعى ذلك فقد كفر، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فإذا كنا لا نعرف ذات الله من باب أولى ألا نعرف كيفية صفة من صفاته. لكن ميزة أهل السنة والجماعة والذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما أتاهم أقروا به كما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتهم يسكتون عنه. فطالما أنه ثبت صفة الكلام لله نقول نعم، إن الله يتكلم بكلام مسموع سمعه منه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيفية هذا الكلام نعم لا نتدخل في هذا الأمر. الفئة الأخرى الأشاعرة، الفئة الأخرى الأشاعرة، والأشاعرة هل أنكرت الكلام أم لم تنكره؟ الأشاعرة صارت في وسط بين المعتزلة وبين أهل السنة، فهم أثبتوا صفة الكلام لكنهم خالفوا أهل السنة في تعريف هذه الصفة، في تعريف هذه الصفة، وإلا فالأشاعرة يثبتون سبع صفات مشهورة، له الحياة نعم، له الحياة والكلام والبصر، علم، إرادة نعم، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر، وعلم واقتدر، فهذه سبع صفات. لكن الكلام عند الأشاعرة يقولون إنه هو المعنى النفسي، إنه هو المعنى النفسي. وخلاصة عبارة الأشاعرة وإن كان هذا مضى معنا، خلاصة معنى كلام الأشاعرة يقولون هو مجرد كلام في القلب في النفس، وجبريل فهم هذا المعنى فعبر عنه بكلامه، هذا معنى كلام، هذا خلاصة كلام الأشاعرة. وهذا فائدته هنا في الأصول هو اختلافهم في خطاب الله، هل هو المعنى النفسي القائم بالذات أو هو الكلام الحقيقي الذي أثبته أهل السنة والجماعة. فقول المؤلف هنا يدخل في خطاب الله، المؤلف وهو الجويني معروف أنه أشعري المعتقد، أشعري المعتقد، وعنده أن الكلام هو كلام، نعم، هو معنى نفسي أو معنى قائم بذات الله تعالى، هو معنى قائم بذات الله تعالى، وهذا خلاف الصواب. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المؤمنون، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق أن المؤمنين يدخلون في خطاب الله تعالى. كيف يدخلون؟ يعني أن خطاب الله متعلق بأفعالهم، خطاب الله متعلق بأفعالهم، يعني إذا قال الله افعلوا من يدخل في الخطاب؟ المؤمنون. من المراد بالتنفيذ؟ والخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فهنا الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين. إذا خطاب الله سبحانه وتعالى يدخل فيه المؤمنون، هذا بالاتفاق، بالاتفاق أن المؤمنين يدخلون في خطاب الله. وأما تعريف المؤمنين فالمؤمن هو كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى، كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى، فالمسلم يخرج به إيش؟ الكافر، والعاقل يخرج به الصبي والمجنون، وإن كان الصبي ينقسم إلى قسمين مميز وغير مميز، والبالغ هو الذي يخرج به الصبي، نعم، البالغ يخرج به الصبي المميز. فإذا المؤمنون هنا هم، نعم، العاقل المسلم العاقل البالغ من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. وهل يتصور في الوجود غير الذكر والأنثى حتى يدخل في هذا؟ هل هناك شيء؟ نعم، هناك الخنثى المشكل، هناك الخنثى المشكل، وهو ما عنده آلة ذكر وآلة أنثى. وهذا اختلف الفقهاء اختلافا كبيرا فيما يتعلق بأحكام الخنثى المشكل. على كل حال يدخل في الخطاب الذكر والأنثى إذا كان عاقلا بالغا. والبلوغ يعرف بثلاثة أمور أو بواحد من أمور ثلاثة، إما أن يبلغ إذا كان في حق الذكر أن يبلغ 15 عاما، 15 سنة، فهذا يكون بالغا، فهذا يكون بالغا. وإما أن يحتلم، يعني يعرف بلوغه بخروج المني والمرأة بحيضها، وإما أن يعرف بإيش؟ بالشعر، منابت الشعر. فإذا قد يعرف البلوغ بهذه الأمور الثلاثة تجتمع في شخص واحد، وقد تتخلف، لا يحصل إلا شرط واحد. طيب، وجدنا إنسان بلغ من العمر 15 عاما وقد احتلم وأنبت، فهذا حصل فيه في الأمور الثلاثة. طيب، وجدنا آخر بلغ 13 عاما وأنبت، فهذا يبلغ أو لا يبلغ؟ يحكم ببلوغه. طيب، ناقص واحد وهو بلوغ 15 عاما، فماذا نجيب؟ نقول لا يلزم توفر الثلاثة، بل يكفي واحد. طيب، وجدنا من بلغ 13 عاما ولم ينبت ولم يحتلم، فهذا يحكم ببلوغه؟ ما يحكم ببلوغه. لماذا؟ نعم، لم يتوفر واحد من هذه الشروط، لا انبات ولا احتلام ولا بلوغ 15 عاما. طيب، هناك من بلغ 18 عاما لكنه لم ينبت ولم يحتلم، يحكم ببلوغه، يحكم ببلوغه. إذن هذه هي علامات البلوغ. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. ومعنى قول المؤلف هنا غير داخلين في الخطاب يعني غير مكلفين، لأن الخطاب كما ذكرنا نعم هو المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله أو خطاب الشارع هو المتعلق بأفعال المكلفين، والصبي والساهي والمجنون ليسوا من المكلفين. أما الساهي فهو مأخوذ من السهو، وهو الذهول عن المعلوم، وهو الذهول في اللغة مجرد الذهول، وفي الاصطلاح هو الذهول عن المعلوم، هذا هو الساهي. يعني قد يكون الساهي متوفر فيه العقل لكنه ذهل في لحظة رفع عنه فيها التكليف. وامثال السهو كثيرة، من ذلك السهو في ايش؟ السهو في الصلاة. والفائدة من الساهي مكلف في الحقيقة في الاصل، لكنه رفع عنه جانب من جوانب التكليف وهو الاثم، رفع عنه جانب من جوانب التكليف وهو الاثم. والا فالساهي السهو لا يستمر، لكن لحظة سهوه رفع عنه جانب من جوانب التكليف وهو الاثم. بخلاف المجنون والصبي فهو ليس مكلفا اصلا، يعني لا يجب عليه ان يفعل. هذا بالنسبة للساهي. والصبي كذلك لا يدخل، ليس من المكلفين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وقال والمجنون، ودليله ايضا والمجنون حتى يفيق. نعم، والمجنون حتى يفيق، فهم غير داخلين في الخطاب. طيب، قد يسأل سائل ويقول انتم تقولون ان الصبي والمجنون غير مكلفين، وفي المقابل تقولون بوجوب الزكاة في حق الصبي، في مال الصبي وفي مال المجنون، وتوجبون ارش الجنايات فيما يتعلق بالصبي والمجنون، فكيف نوجب عليه ارش الجناية ونوجب عليه الزكاة في ماله وهو غير مكلف؟ فالجواب عن هذا ان يقال ليس المراد هنا بالتكليف المعروف، وان الذي هو خطاب التكليف، ليس المراد بخروج الصبي نعم والمجنون الا من خطاب التكليف. اما خطاب الوضع فالصبي والمجنون يدخلان فيه، لاننا قلنا ان خطاب الله هو المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع، والوضع قلنا هو الاشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى او جعل الشارع اسبابا. فاذا المجنون والصبي يدخلون في خطاب الوضع ولا يدخلون في خطاب التكليف، ونحن نعرف ان خطاب التكليف يختلف عن خطاب الوضع كما مر معنا سابقا في اول الدرس. فلذلك اوجبوا الزكاة في مال الصبي، فاذا توفرت الشروط بلغ النصاب وحال عليه الحول نعم وكان مسلما وجبت الزكاة في ايش؟ في ماله، سواء كان كبيرا او صغيرا، عاقلا او مجنونا. نعم، فالزكاة واجبة. لماذا؟ لان لها تعلق في عين المال وليس لها تعلق بالذمة. الزكاة لها تعلق في عين المال، ليس لها تعلق بالذمة، لأن ذمة المجنون والصبي خالية، ذمة المجنون والصبي خالية. وأما ذمة المال فمتى توفر المال؟ نعم، حصل، سواء كان مملوكا لمجنون أو مملوكا لعاقل أو صبي أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال الحنفية بناء على هذه المسألة لم يوجبوا الزكاة في مال المجنون، قالوا لأنه غير مكلف، لأن الحنفية يرون أن الزكاة لها تعلق بالذمة، وذمة المجنون خالية، ذمة المجنون خالية. لكن الصواب أن الجنون والسهو والصبا هذا كله من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، كله من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. واضح هذا التساؤل والإشكال؟ إذا قيل ما السبب، كيف تقولون بعدم دخول، كيف تقولون إن الصبي والساهي والمجنون أو الصبي والمجنون لا يدخلان في خطاب الله، وأنتم توجبون على الصبي والمجنون أمرين، نعم، أرش الجنايات وتوجبون عليه الزكاة في المال؟ فالجواب هو ما ذكرناه. ثم قال المؤلف والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، فقوله وبما لا تصح إلا به عرفه بإيش؟ ما تصح فروع الشريعة إلا بإيش؟ إلا بالإسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أولا قال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. التعبير هذا فيه نظر، تعبير الماتن هنا فيه نظر. لماذا؟ لأنه يفهم من كلامه أنه يفرق بين الإسلام وبين فروع الشريعة، والحقيقة أن هناك تلازم بين مسمى الإسلام وبين فروع الشريعة. فهل يعرف الإسلام بلا شريعة؟ نعم، هل يعرف الإسلام بلا شريعة؟ هل هناك شيء اسمه إسلام فقط ثم هناك شيء اسمه فروع شريعة؟ الإسلام المتبادر إلى الذهن هو كل ما جاء في الشريعة هذا من الإسلام. لكن نعتذر للمؤلف ونقول إنه أراد بالإسلام هنا النية، أراد بالإسلام هنا النية. لكن يحصل إشكال آخر، إذا قلنا النية فهل النية تصح من الكافر؟ هل تصح من الكافر؟ لا تصح من الكافر، لكن نقول اشترطنا النية في العمل وهذا كافر، فلو جاء كافر صلى بنية أنها صلاة لا تقبل، لكن نقول نيته هذه مفتقرة إلى الإسلام، فلما كانت مفتقرة إلى الإسلام ونحن اشترطنا النية أتى شرط إيش؟ شرط الإسلام. فكان من هذا الباب، من باب التلازم، فكان كلام المؤلف هنا من باب التلازم. طيب هذه مسألة مشهورة، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، نعم، فأمر بالركوع والسجود وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم، وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الأوامر تسمى فروع شريعة، أو بمعنى آخر نقول إن فروع الشريعة لا تخلو إما من أوامر أو نواهي، إما أن يقول الشارع افعلوا كذا أو يقول لا تفعلوا كذا، نعم، إما أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا. ففروع الشريعة لا تخلو إما من أمر أو نهي، إما أمر أو نهي. هذه الأوامر التي نسمعها في القرآن والسنة هل المخاطب بها فقط المؤمنون أو أن الخطاب يتوجه إلى المؤمنين وإلى الكفار؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وأشهر من خالف في ذلك، من خالف الجمهور، هو أبو حنيفة رحمه الله، وقال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وذلك لأمرين، إما أن نقول إنهم مخاطبون بفروع الشريعة قبل إسلامهم، فكيف نخاطبهم بشيء وهم كفار ولا يصح الاتيان بالعمل إلا بالإسلام؟ إن قلنا إن الكافر مخاطب بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم، فلو فعلها الكافر هل تصح منه؟ هل تصح؟ لا تصح. هذا معنى كلام أبي حنيفة، يقول إما أن يكون الخطاب قبل إسلامه، فنحن نعلم أنه لو أقام الصلاة قبل الإسلام فإنه لا يصح إسلامه، لا تصح منه، أو يكون الخطاب بعد إسلامه، ونحن نعلم أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يقضي ما فاته، وحجة أبي حنيفة هنا لها وجه من النظر، حجة أبي حنيفة أو قول أبي حنيفة له وجه